بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا مفتاح.
شيخ، أنا عندي بعض إشحاد في المجاوزة، وعندما احتك بجوسي في الفراش لم العضو لم ينوض العضو حول ما لم ينوض. هل
يا مفتاح بارك الله فيك، راسلني على الواتساب، الخدمة الواتساب، هذا الأسئلة الخاصة تكلمنا بالأمس عنها، إن شاء الله أجيبك على خدمة الواتساب. بارك الله فيك مفتاح. الآن الرقم يظهر أمامك الآن في الشاشة، وتأخذه من الشاشة. بارك الله فيك. هذا الرقم، تفضلي أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
شيخ، أنا أتوضأ بالوضوء، أسوي إيدي وبعدين وجهي، يقولون حرام، وأكو آية بالقرآن الدل، يعني ما أعرف أتوضأ.
ما تعرفين تتوضين؟
يقولون غلط الوضوء مالي.
يلا بشرح لك الوضوء بعد شوي. أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني بالجنابة، أقول أني عندي دعاء بالجنابة، فاللهم طهر جسمي وبشري.
طيب يا أم علي، ممكن تخفضين التلفزيون وتسمعين من الهاتف؟ اخفض التلفزيون على الآخر.
دقيقة. نصيب.
طيب السؤال الثالث ما هو يا أم علي؟
ألو.
إيه، عطينا السؤال الثالث.
أنا السؤال الثالث قدام أخوت زوجي، ما ألبس الحجاب
أمام أخوان زوجك؟
ما ألبس الحجاب.
طيب السؤال الرابع،
يعني ليش زوجي صايم وليشرب جبائر يمه، هل يفطر هو ولا لا؟
زوجك صايم
ايه ويشربون جبائر يمه، هل يفطر ولا لا؟
ان شاء الله
ان شاء الله
ان شاء الله. مرحبا اختي، تفضلي. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
يلا على السريع.
السؤال الأول، بالنسبة للصائم كيف يفطر إذا لم يجد طعام ولا شراب، وهل يجوز له مواصلة صيامه إذا لم يجد شيء يأكله ولا يشربه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا صليت الفريضة والأذان يؤذن، هل علي شيء وهل صلاتي صحيحة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، عندنا إمام يعني معين من الأوقاف في الجامع معنا، بس في صلاة التراويح آخر شيء يصلي شفع الوتر 3 مثل المغرب، يعني هو من غير أهل السنة، فبعض يتساءل ما حكم صلاتنا، يعني يعرفون إنه منهي عنه، من صلحني في هذا المسجد يعني ما بروح مسجد ثاني، بس طيب. هذا المشكلة يعني يصلي مثل المغرب وشفع الوتر.
طيب
يكتب لهم قيام الليلة
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بالنسبة للعادة السرية في الليل، هل تؤثر على الصيام أم لا؟
طيب يا علي
مشكور، بارك الله فيك،
حياك الله. طيب بالأمس الأخت أم محمد من رأس الخيمة سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن بعض الأسئلة، وبقي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. في سؤالها الثاني تقول، يعني أريد أن أعرف كيف ألح في الدعاء، ما هو الإلحاح في الدعاء؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلح في الدعاء، وصور الإلحاح في الدعاء هو تكرار الطلب بأن يقول الإنسان يا رب يا رب يا رب مثلا، أو ربي 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 مثلا، هذا إلحاح بالدعاء. يعني مثل تسألين شخص من الأشخاص ولله المثل لعلى حاجة وتلحين، وطبيعة البشر يملون من الإلحاح. أما الله عز وجل فيحب الإنسان الذي يدعوه ويلح في الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ألح على الله بالدعاء وقال يا رب إن تهلك هذه العصابة أو إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد يا رب، حتى أشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسقط الرداء عن كتفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلح بالدعاء. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني يكرر الدعاء. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للإلحاح بالدعاء يكون بارك الله فيك بتكراره. وعائشة رضي الله عنها وصفت إلحاح النبي عليه الصلاة والسلام بدعائه حينما تعرض للسحر، كان يلح على ربه بالدعاء فشفاه الله عز وجل. ولذلك إذا مثلا أردت أن تطلب من الله الشفاء قل يا رب اشفني اللهم اشفني يا رب اشفني اللهم اشفني يا رب اشفني اللهم عافني اللهم يا رب من علي بالعافية في بدني في سمعي في بصري اللهم اشفني اللهم اشفني اللهم عافني، بهذه الطريقة ارزقني اللهم ارزقني اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا باركا فيه اللهم ارزقني اللهم ارزقني، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني أنا أجاهد نفسي في الصلاة بحيث أني لا أسرح لكن لا أستطيع، ما الحكم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة يجب على الإنسان أن يقبل على صلاته لأن الصلاة خير موضوع وفي الصلاة شغل، وأن يعلم الإنسان قيمة وقدر الصلاة، فإذا عرف الناس قيمة وقدر الصلاة هذا ساعدهم كثيرا إلى أن يخشعوا في الصلاة. للأسف الشديد أغلب المسلمين الآن صلاتهم مجرد عادة، يسمع الأذان يروح يصلي يجي يؤدي حركات هكذا ويرجع، ما عرفوا قيمة الصلاة ولم يعرفوا يعني عظمة من سيقفون بين يديه. لأن الإنسان إذا قال الله أكبر استفتح الصلاة يقول الله أرفع الحجب بيني وبين عبدي. ولذلك إذا عرف الناس قيمة الصلاة وقدر الصلاة وأهمية الصلاة هذا ساعدهم على الخشوع. فلا بد لكل مسلم أن يعلم بأن الصلاة عبادة أحبها الله وأرادها لخلقه وعباده من المسلمين، وفرضها أول ما فرض 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففها إلى 5 صلوات هي 50% هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، هذه الصلاة نعمة من الله سبحانه وتعالى يفرج الله عز وجل بها الكروب ويكفر بها السيئات ويعظم بها الحسنات ويرفع بها الدرجات، هذه الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل. فلا بد لكل إنسان إذا جاء يصلي يستشعر قيمة هذه العبادة، وإذا دخل في الصلاة فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. إذا فهمنا هذا الشيء أعتقد سيسهل علينا بعد ذلك. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليه، خرجوا من كل شيء إليه. الآن وللأسف الشديد بعض الناس يدخل الصلاة وباله مشوش قلبه مشغول، لا ادخل الصلاة وأنت قد فرغت قلبك وفكرك وعقلك من كل هذه الشواغل والصوارف واقبل على ربك، صدقوني بأن ستتغير أحوالكم وستصلون صلاة جديدة. وين الصلاة هذه عن الصلوات السابقة اللي مجرد حركات أوتوماتيكية مثل ما يقولون أركع وأسجد وكذا؟ لا، إذا ركع الإنسان يطمئن في الركوع ويعظم الرب جل وعلا، إذا سجد يطيل في السجود ويعظم الرب جل وعلا ويدعو. يعني أفضل حالة وأهم حالة في الصلاة هي السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فإذا وبعدين تحتاجين أخت الفاضلة إلى صبر، يعني المسألة ما تأتي في يوم وليلة، حاول مثلا الصلاة القادمة اللي بعدها وهكذا، استجمعي نفسك استجمعي قلبك، حاولي أن يكون قلبك وقالبك مع الصلاة، وابتعدي عن كل المشوشات، الجوال ارميه سكريه، ابتعدي عن التلفون، ابتعدي عن مكان فيه صور فيه أشياء تشغلك، حاولي أن تكوني في زاوية من زوايا غرفتك مثلا، وقبل ما تكبرين استشعري بأن الله عز وجل مطلع عليك ناظر إليك. الآن ستقولين الله أكبر فيقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي، أعتقد بأن ستتغير صلاتك وستتلذذين بهذه الصلاة، ستشعرين بطعم هذه العبادة. وهذه رسالة لكل واحد يشاهدني وكل واحدة تشاهدني، ليس فقط الجواب للأخت أم محمد، كل إنسان يعاني وأغلب الناس يعانون الآن، جربوا هذا. بارك الله فيكم. أم محمد تقول يعني إذا أردت مثلا أشاهد مسلسل في رمضان نظيف ليس فيه شيء، هل ينقص من أجر صيامي؟ أم محمد بارك الله فيك، السؤال هل في إنسان الآن في رمضان عنده وقت يشاهد مسلسلات؟ ما أدري، أنا السؤال لك، في وقت يعني الإنسان عنده وقت يشاهد فيه مسلسلات؟ طيب إذا افترضنا هذا المسلسل ليس فيه حرام وليس فيه ضرر مثلا، وين الآن، أين أنت عن هذا النهر المتدفق بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى لما أعد لنا هذا الموسم الكريم، هذا الضيف العزيز الذي سيذهب أيام معدودات، كل لحظة وكل ثانية من ثواني هذا اليوم المفترض الإنسان يستغلها في طاعة الله عز وجل، ما بين الصلاة، ما بين قراءة قرآن، ما بين ذكر لله، ما بين إطعام مسكين. وذكر الله من أعظم الأعمال ومن أيسر العبادات، سبحان الله العظيم. الآن ذكر الله عز وجل سهله الله عز وجل على اللسان، يسره سبحانه وتعالى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك الإنسان الذي انتهى من الصلاة يلجأ إلى ذكر الله، وأعظم الذكر قراءة القرآن. إذا انتهى من قراءة القرآن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا موسم يا أخت الفاضل يذهب. ولا تقول والله أنا صلي التراويح ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ضمنتي أن الله كتب لك القيام ليلة؟ ما ندري، احنا نصوم ما ندري، نقول نسأل الله أن يتقبل منا. نصلي التراويح والله ما ندري وقبلت صلاتنا أم لا، ما ندري والله. نقرأ القرآن وما ندري والله قبلت قراءتنا أم لا. ولذلك الإنسان لا يقول والله أنا كأنه جالس في عملية حسابية مع ربه، كان يقول يا رب أنا طيب أنا صمت وقمت الليل، أبغى يعني أقرأ، أبغى أتابع مسلسلات، أبغى أتفسح شوي، حتى المباحات. يعني أنا ما أتكلم والله، أنا أتكلم على قضية استغلال واستثمار الوقت، اهتبال هذه الفرصة. هذه فرصة ما تعوض يا أختي الفاضل، هذه الفرصة الحسنة بعشر أمثاله، تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والله واسع عليم سبحانه وتعالى، ذو الفضل العظيم جل وعلا، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولذلك أنت الجلسة هذه مدة ساعة اللي تروح هدر، هذا تكلم على شيء مباح، تكلم على شيء مباح، لو قضيتيه في عبادة وطاعة كم لك من الأجور وكم لك من الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعتقد من الخطأ أن الإنسان العاقل الناضج الكيس الفطن الذي يعلم بأن هذه الدار ليست بدار مقر، هذه الدار ممر، هذه معبر. العاقل هو الذي يستثمر مثل هذا الموسم الذي هو هدية من الله، منحة، هبة من الله، أعطانا إياها حتى نغسل ذنوبنا، حتى نكفر، يعني يكفر الله عز وجل عنا سيئاتنا، حتى يعظم الله عز وجل لنا الحسنات ويرفع لنا الدرجات. أسأل الله تعالى أن يبصرنا، أسأل الله تعالى أن يبصرنا. أم علي من العراق تقول أنا أتوضأ ويعني أبدأ باليد وبعدين بالوجه، وقالوا لي لا وضوءك غلط، تقول أنا ما أعرف الوضوء. أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا ليس عيبا أن الإنسان يسأل عن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، العيب أن الإنسان يخطئ في الوضوء وما يسأل. ولذلك تشكرين يا أم علي وما تدرين يمكن الآن كم لك من الأجر، حينما أشرح صفة الوضوء يكون لك أجر لأنك أنت تسببت بهذا الأمر من خلال هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الصحابة ويتوضأ ويعلمهم الوضوء. عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس للصحابة وعلمهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. كان كثير من العلماء يجلسون يعلمون الناس الوضوء، لأنه ليس بالضرورة أن يخطئ الإنسان في فروض الوضوء، قد يخطئ في السنن أو قد يجهل السنن. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام باختصار غسل اليدين 3 مرات، هذه سنة وليست بفريضة، هذه سنة. يعني لو ما غسلت إيديك ما عليك شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه كفي ثلاث لأنهما الآلة لنقل الماء إلى بقية الأعضاء، ثم بعد ذلك يأخذ كفا من ماء ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة هكذا تمضمض. طبعا قبلها التسمية، ها قبلها عندي النية أولا تنوين، هذه وضوء النية محلها القلب، ما يجوز الإنسان يتلفظ يقول نويت وأنا أتوضأ، هذه بدعة، لا تنوين بقلبك أن هذا الوضوء، ثم تقولين بسم الله، وبسم الله سنة في قول جماهير أهل العلم، تغسلين كفيك ثلاثا وبعدين تتمضمضين وتستنشقين بغرفة واحدة. بعض الناس يقول والله أنا تعودت ويصعب علي بغرفة واحدة، أتمضمض أولا وأستنشق ثانيا، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز ما في بأس، لكن الأكمل والأفضل لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تأخذين غرفة من ماء وتقسمين قسمين، قسم للفم وقسم للأنف هكذا ثلاث مرات، وبعدين تأخذين كف من ماء، تأخذين الماء بكفيك وتغسلين وجهك، هذه بعد المضمضة والاستنشاق. طيب ما هي حدود الوجه؟ من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا طولا وهذا عرضا. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يقصر في غسل هذا الفرض، يغسل مقدمة وجهه ويترك هذه الـ من جهة الأذن يتركها، وهذا غلط، هذا ما توضأ، لا بد من تعميم الوجه بالماء، لأن الوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس، والله تعالى قال فاغسلوا، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني هذا هو الوجه، تغسلين وجه كاملا وتتعاهدين الأماكن التي لا يصل إليها الماء مثل المآقي، هذه تسمى المآقي، هكذا تقولين تمررين أصابعك على وجهك بهذه الطريق، والإبهام يغسل أيضا ما يعني بجوار الأذن، ثم بعد ذلك تغسلين إيديك من أطراف الأصابع إلى المرفقين. إن بعض الناس الآن إذا جاء يغسل يديه يغسله من هنا، هذا غلط، وبعض الناس يقول طيب أنا غسلتها في أول الوضوء، الغسل في أول الوضوء سنة، غسل الكفين سنة، وأنا قلت الآن لأم علي لو ما غسلتي ما عليك شيء، ولذلك يغسل الإنسان اليدين يغسلهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، هذا المرفق يعمم بالماء، وإذا حب أنه يبدأ من المرفق، بعض الناس في حنفية من المرفق بهذه الطريقة يجوز، أهم شيء أن اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين كلها تعمم بالماء، تبدأين باليمنى ثم باليسرى، بعد ذلك بارك الله فيك تأخذين ماء وتنفضين يديك نفض، هذه يسمى المسح، مسح الرأس الأول، الوجه واليدين غسل، إسالة الماء على العضو، تأخذين ماء بكفيك وتقولين هكذا وتمسحين من مقدمة شعر رأسك إلى القفا ثم ترجعين، أو تبدأين من القفا ثم ترجعين، أو تبدأين بهذه الطريقة، لأن بعض النساء تفرق شعر رأسها ويقول تقول مثلا تخربط شعر رأسي مثلا، ممكن بهالطريقة زين، أو تقولين هكذا تمسحين المقدمة والمؤخرة بهذه الطريقة، على اختلاف شعر النساء، بعض النساء عندها شعر سوي ضفائر، بعض النساء لا، فأي حال أي يعني طريقة تمسحين بها جميع رأسك هذا هو الواجب زين. بعد ذلك تمسحين أذنيك، تدخلين السباحتين أو السبابتين بسماخي الأذنين وتمسحين باطن الأذن، والإبهام ظاهر الأذن، الإبهام ظاهر الأذن حتى تمسحين الأذنين كامل. طيب تأخذين ماء جديد للأذنين؟ الجواب لا، ما تأخذين ماء جديد للأذنين، يكفي أن تمسحي بالماء باليدين المبللتين بماء الرأس، لما مسحت الرأس تمسحين أذنيك، بعد ذلك تغسلين القدمين، تغسلين القدمين مع الكعبين، تعرفين الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان اللي في أسفل الساق وأعلى القدم، يسمونها الجوزتين والكعبين، هذه لازم تغسلينها بالماء، لابد من غسلها بالماء. طبعا السنة أن تغسلي ثلاث مرات كل عضو ما عدا مسح الرأس مرة واحدة، لكن إن غسلتي كل عضو مرة واحدة يجوز، إن غسلتي كل عضو مرتين يجوز، إذا فرقتي بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاثة يجوز، أهم شيء لا تتجاوزين أربع غسلات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. الطهور اللي هو الغسل الأعضاء، لا يكفي ثلاثة وأقل إلى غسل واحد، هذا باختصار يا أختي الفاضلة. ثم إذا انتهيت من الوضوء، الوضوء تقولين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا عند مسلم والترمذي. في زيادة عند الترمذي صححها بعض العلماء من أهل الحديث، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لو أتيت بها حسن لا بأس، لأنه في من صححها من أهل العلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا زدت اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين، طيب. بعض الناس الآن إذا جاء بعد الوضوء يقول هكذا أشهد، غلط. ليش غلط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وكل من نقل وضوء النبي عليه الصلاة ما ذكروا بأنه كان يرفع أصبعه بعد الوضوء، واضح. وأيضا في أخطاء، بعض الناس يجهر بالنية مثل ما ذكرت نويت أن أتوضأ، هذا غلط. في أيضا بعض الناس يأتي بأدعية على الأعضاء، هذا أيضا بدعة وغلط. إذا غسل مثلا إيديه قال اللهم ألبسني الحلل، إذا غسل وجهه قال اللهم نور وجهي، هذا غلط. بعض الناس يمسح الرقبة بمثل هذه الطريقة، غلط وبدعة. لماذا؟ لأنه ما ثبت الحديث الوارد في هذا، ضعيف بل ضعيف جدا. مسح الرقبة أمام من الغل، ما يمسح الإنسان الرقبة، تنتبهون. أغلب الناس الآن يمسح يقول هكذا، من وين؟ ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه كان يمسح الرقبة. طبعا السنة أيضا تخليل الأصابع، أصابع الرجلين واليدين هكذا، هذا التخليل. إذا غسلت يديك من هذا من أطراف الأصابع المرفق تخللين، وكذلك هذه سنة وليس بواجب. وكذلك أصابع القدمين بالخنصر، هذا الخنصر اليد اليسرى تخللين به أصابع رجليك. هذا باختصار. بارك الله فيك يا أم علي. أم علي تسأل تقول بالنسبة لمن يغتسل الجنابة هل هناك دعاء يقوله إذا اغتسل؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن عليه جنابة إذا جاء ليغتسل ينوي بقلبه رفع الحدث، لأن الجنابة وصف معنوي قائم بالبدن وليس وصف حسي، وليس أمر حسي، وإنما وصف معنوي، أمر معنوي قائم بالبدن، يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة الكبرى والصغرى. ولذلك إذا جيت ترفعين الحدث تغتسلين تنوين بقلبك ثم تقولين بسم الله، بسم الله، هذه سنة. وما في دعاء على أعضاء الوضوء إذا اغتسل الإنسان أبدا، إنما تقولين بسم الله. بعد الغسل بعد ما تنتهين تأتين بالأدعية اللي ذكرتها لك أنا في الوضوء، لأنها تقال أيضا بعد الاغتسال. بارك الله فيك. طبعا غسل الجنابة على نوعين، غسل مجزئ وغسل مسنون. طيب ما هو الغسل المجزئ؟ الغسل المجزئ أنك تعممين بدنك كاملا بالماء، سواء تحت الدش ولا في الحوض ولا في النهر ولا في البحر ولا في بركة، المهم تنوين رفع الحدث بتعميم البدن بالماء بحيث لا يبقى جزء من البدن إلا وصله الماء. الغسل المسنون الذي كان يغتسله النبي عليه الصلاة والسلام، أولا الوضوء، تتوضئين كأنك تتوضئين للصلاة، ثم بعد ذلك تحثين على رأسك ثلاث حثيات من الماء، تبلغ الماء أصول الشعر حتى يصل الماء إلى أصول الشعر إلى فروة الرأس، ويعني تغسلين رأسك كاملا. ثم الشق الأيمن، تغسلين الشق الأيمن من العنق اللي ما جاه الماء إلى أسفل القدم اليمنى، ثم الشق الأيسر من جهة العنق تحت الأذن لأن ما وصلها الماء إلى أسفل القدم اليسرى، ثم تفيضين الماء مرة ثالثة حتى تتأكدين بأن الماء قد وصل جميع البدن. ما عندنا أدعية على الأعضاء حينما يعني يغتسل الإنسان للجنابة أو تغتسل المرأة للحيض، بل التسمية كما ذكرت والدعاء بعد الوضوء وبعد الغسل. بارك الله فيك. أم علي تقول أنا يعني أكون أمام إخوان زوجي لا ما ألبس الحجاب، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لإخوان زوجك محرمين عليك تحريم مؤقت بدليل أن زوجك لا قدر الله إن شاء الله الفال بعيد توفي أو طلقك مثلا إن شاء الله الفال بعيد ما نتفاول عليك، يحلون لك، بمعنى يجوز لأحد إخوان زوجك يتقدم لك ويتزوجك، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه محرم عليك في هذه الفترة، تحريم مؤقت ويحل لك بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تدخلوا على النساء، قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو أخو الزوج. لماذا؟ لأن الناس ما يستنكرون دخول الحمو في البيت. ولذلك أخت الفاضلة يجب على المرأة أن تحتجب عن أخي زوجها، هذا شرع الله، هذا دين الله، هذا ليس كلامنا، هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يخضع مثل هذه المسائل للعادات والتقاليد. العادات والتقاليد إذا تناغمت مع الشرع على العين والرأس، أما إذا صادمت الشرع يقدم ماذا؟ العادة ولا يقدم الشرع؟ يقدم الشرع، لأن الله تعالى تعبدنا بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك واجب على المرأة أن تحتجب، ولا يجوز لها أن تظهر مفاتنها وأن تتبرج وأن تخرج أمام إخوان زوجها، هذا لا يجوز. وهذا النصوص متضافرة في هذا سواء في القرآن أو في السنة، بارك الله فيك. لكن أهم شيء أنك تعالجين هذا معالجة هادئة، وتبينين لهم بأن هذه استجابة لله واستجابة لرسول الله، لأن يوجد من الناس من استحكمت عليه العادات وأصبح يستنكر مثل بعض الأمور لأنه ما ألفها، ويعتقد بأن هذا نوع من التشدد، هذا دين جديد، هكذا يقولون. لكن أهم شيء يا أختي الفاضلة أنك لا تبدأين بداية عنيفة أو بداية مثلا، لا، حاولي أن تتدرجي في إفهامهم، تقنعين زوجك، تبدأين تقنعين البقية أو زوجك يقنع البقية. واعتقد الحمد لله كثير من الأسر استجابوا ولله الحمد بالإقناع وبالحوار وبأيضا إطلاعهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أم علي بارك الله فيها تقول بأن زوجها صايم وفي أناس يجلسون بجواره يشربون الدخان، هل يفطر هو؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للصائم إذا كان في مجلس أو في مكتب وهناك من يشرب الدخان بجواره فإنه لا يفطر، ولكن عليه أن يتجنب استنشاق هذا الدخان، هذه السموم يجب عليه أن يتجنبها لأنها ضارة، ولا يجوز له أن يتعمد استنشاقها وهو صائم. وعليه أن ينصح هؤلاء إذا كانوا مسلمين، ينصحهم أن يتقوا الله، كيف يشربون الدخان في رمضان؟ يعني انتهاك حرمة هذا الشهر العظيم بمثل هذه المعصية لا شك أنه يدل على قسوة في القلب، نسأل الله العافية والسلامة، وعلى جرأة على محارم الله، نسأل الله العافية والسلامة. أما يخشى هؤلاء أن يسلط الله عز وجل عليهم وهم يجاهرون بمثل هذه المعصية وينتهكون حرمة هذا الزمان شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن وحرم فيه في نهاره الأكل والشرب على المسلم البالغ القادر على الصيام حتى تغرب الشمس؟ أما يخشى هؤلاء أن يسلط الله عليهم عقوبته ورجسه وغضبه؟ يعني للأسف يعني بعض الناس عنده من القسوة الشيء اللي والله تخشى لو نزلت لعنة من السماء ما وقعت إلا عليه. فعليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وزوجك لابد أن يكون له دور. يعني للأسف الشديد بعض الناس سلبي دائما، دائما سلبي، ما عنده دور، ينصح ويذكر، إن استجابوا استجابوا، ما استجابوا الحمد لله أدى الذي عليه وتاجر مع الله عز وجل في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للصائم إذا كان لم يجد طعاما ولا شرابا كيف يفطر إذا غربت الشمس، وهل له أن يواصل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للصائم إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولذلك من السنة أن يأكل أو أن يشرب، فإذا لم يجد فليفطر بالنية، يفطر بالنية، ينوي بأنه أفطر خلاص. لكن إذا أحب أن يواصل معتقدا بأنه سيجد طعام بعد ذلك يواصل إلى السحر، يواصل إلى السحر يعني إلى ثلث الليل الآخر، فيتسحر يفطر في تلك يعني في السحر في الثلث الأخير من الليل. هذه الفترة التي أذن بها النبي عليه الصلاة والسلام للصائم أن يواصل كما في حديث أبي سعيد الخدري أن يواصل، أما أن يواصل يومين لا. وإذا أحب أن يفطر ولا يواصل إلى السحر يفطر بالنية، ينوي بأنه قد أفطر، بارك الله فيك. علي يقول ما حكم إذا صليت الفريضة والمؤذن يؤذن؟ علي بارك الله فيك، أولا لماذا؟ هذا هو السؤال، لماذا تصلي والمؤذن يؤذن أو في بداية الأذان كما ذكرت؟ إذا والله أنت عندك أمر ضروري في رحلة الطيران ستقلع الباخرة ستبحر، القطار سيسير، سيارة الأجرة ستذهب، عندك رفقة قالوا لك والله موعدنا الساعة 6 يا علي، إذا ما حضرت 6 بنمشي ونخليك مثلا، والأذان 6 إلا دقيقة مثلا ويأذن وصليت، ما فيش يجوز لأنك صليت بعد دخول الوقت، فالأذان علامة على دخول الوقت. تقول لي لا والله أنا جالس في البيت ما عندي مشكلة، لا غلط غلط، ما هذا ما فعله لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام ولم يفعله أحد من أهل العلم. ولذلك الإنسان اللي ما عنده أمر ضروري، ما عنده أمر ضروري، كيف يصلي والمؤذن يؤذن؟ لا، السنة أن يردد خلف المؤذن ويأتي بالدعاء وينتظر، يأتي بالسنن القبلية مثلا وبعد ذلك يبدأ بالصلاة، وإذا كان ذكرا بالغا يشهد الجماعة في المسجد. أما إذا كانت امرأة تصلي في البيت، رجل معذور يصلي في البيت. بارك الله فيك يا علي، تفضل يا معاذ.
تفضل
أم معاذ، حياكم الله معاذ،
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
أبي يعاني من قدم سكري وعنده والركبة،
نعم،
ولا يستطيع أن يسجد أو يركع، يستعمل الكرسي للصلاة ولكن لا يستطيع أن يسجد أو يركع، ويصلي جميع أوقاته في المسجد. إمام المسجد في الحي يعرف أنه مريض وانتقده أمام الملأ وقال له صلاتك باطلة لأنك تستعمل الكرسي، مع العلم أنه حتى وإن جلس في الأرض لا يستطيع العود يعني إلا بمساعدة. هل يجوز هل صلاته مقبولة أو لا؟
ويستطيع القيام؟
يوقف، نعم يوقف،
يستطيع القيام. طيب السؤال الثاني،
هل حقنة الأنسولين تفطر أو لا؟
إن شاء الله.
وما حكم من يخرج الزكاة، يعني من عنده مبلغ من المال في البريد ويخرج عليه الزكاة ولكن ليس من المال المخبأ، يعني من المال المخبأ في البيت؟
إن شاء الله،
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، أنا أخذت قرض من البنك بغرض البناء واستقطعت تجزء ما يقارب 100,000 للمضاربة في الأسهم وليس الاستثمار، هل عليها زكاة؟
إن شاء الله.
رغم أن القرض يعني لم يسدد منه سوى تقريبا سنة الآن.
ما سددت منه يعني إلا مقدار سنة؟
مقدار سنة، نعم، باقي من القرض تقريبا 6 سنوات.
أبشر ياسر.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا يا شيخ، هل يجوز أني آتي بعمرة لي ولوالدي المتوفين وممكن كذلك يعني صديقيهما يا شيخ؟
كيف؟ صديقيهما؟ يعني
أيوة، ولا بس أن الوالدي فقط، لي ولوالدي فقط؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للاعتكاف هل هو خاص بالعشر الأخيرة من رمضان أم في الأيام يعني اللي إحنا فيها الآن؟ وإن كان يصح الآن يا شيخ، فهل ممكن عند دخولي لصلاة العشاء والتراويح للمسجد ممكن من عند دخولي آخذ النية إنه أنا أجلس للاعتكاف يا شيخ؟ يعني ممكن يعني ما هي أقل فترة للاعتكاف؟ نص ساعة، ساعة يا شيخ؟
إن شاء الله.
يعني وهل تحسب صلاة التراويح فيها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، لما الإمام في الدعاء دعاء القنوت هو يقول نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، أنا أقول آمين يا شيخ ولا أقول اللهم اغفر لي وفرانك يا الله؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير يا شيخ، لما الإمام كذلك يقول يا غفور الرحيم أو يسبح لله، فهل أنا أحرك شفتي وأقول اللهم اغفر لي أو أقول سبحان الله يعني بتحريك الشفايف يا شيخ؟
قصدك في قراءة الإمام للقرآن يعني؟
أيوه،
لما يمر بآية تسبيح مثلا
أو مثلا عقاب يعني فيها يعني أدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يباعد عني النار وهكذا يا شيخ، هل يجوز؟
إن شاء الله.
أيوه، وكذلك يا شيخ لما الإمام يقرأ وأنا حافظ نفس الصورة، فهل أستطيع أن أردد معاه القراءة ولا فقط أني أنا أنصت سواء كانت في صلاة الفرد أو في صلاة السنة؟
شاء الله.
جزاك الله خيرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ علي من عمان بارك الله فيه، يقول يعني بالنسبة لي نعم، يقول عندنا إمام يصلي الوتر مثل صلاة المغرب، يشبهها بصلاة المغرب، يقول يعني نحن نعرف بأن هذا غلط، ما حكم صلاتنا خلفه، وهل يكتب لنا قيام ليلة؟ أخي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي هذه المسألة، جمهور العلماء على أن من أراد سرد الوتر فإنه لا يشبهها بالمغرب، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب. هناك مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة يقول بجواز ذلك وبمشروعية ذلك، ولهم أدلة فيها. ولذلك عندنا قاعدة يا أخي الفاضل، إذا اختلفت عقيدة المأموم أو ما يعتنقه المأموم عن الإمام في مثل هذه القضايا فلا يضر، الصلاة ولله الحمد والأجر مكتوب بحول الله. فإذا كان الإمام يعتقد بأن هذه السنة أو يقلد أحد مشايخه على أن يصلي الوتر بهذه الطريقة، بالنسبة لكم كمأمومين ما عليكم شيء ولله الحمد والمنه، صلاتكم صحيحة. حتى لو تعتقدون بأن هناك نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيه الوتر بالمغرب، لماذا؟ لأن المسألة خلافية، يعني ما فيها إجماع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني لكم الأجر وعليهم الخطأ، هكذا. فلذلك أخي الفاضل احرصوا على أن لا تفرقوا جماعة المسجد، احرصوا على أن لا تفرقوا جماعة المسجد، وأن لا تشوشوا على المأمومين، وأن لا تسعوا في فتنة، انتبهوا، لأن من الناس للأسف الشديد الآن على مسائل محتملة والخلاف فيها واسع ممكن يسبب مشاكل كثيرة بين الناس. لكن يبقى قضية النصيحة، أنت يا علي ولا أحد طلاب العلم تطلب من الإمام أنه يخصص لك وقت، مثلا يقول له أبغى منك 5 دقائق بيني وبينك، وتسأله وتناقشه وتأخذ وتعطي معه، وقل له هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، إن اقتنع ما اقتنع ما عليك من حسابه من شيء، والحمد لله. واحرصوا على الهدوء، احرصوا على الجمع الكلمة، احرصوا على الجماعة، هذه مسائل ولله الحمد عند أهل العلم من الأمور المحتملة، هذه من الأمور المحتملة. بارك الله فيك. علي يسأل، يقول في سؤاله الأخير، يقول بالنسبة للعادة السرية في ليل رمضان هل تؤثر على الصيام؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للاستمناء أو العادة السرية إذا قلت في الليل فإنه لا يؤثر على الصيام من حيث الصحة، فالصيام صحيح، لأن الصيام يكون في النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لكن هل هذا الفعل جائز؟ الجواب لا، هذا فعل محرم ولا يجوز، ولا شك بأنه ينقص من أجر الصائم من حيث الصيام العام، من حيث إدراك هذا الشهر، لأن أولا العمل محرم، ثانيا أن فيه جرأة والعياذ بالله على انتهاك حرمة الزمان وحرمة الشهر ومكانة هذا الشهر عند الله، فهذا يدل على أن هذا الصائم يفتح الباب للشيطان، هو الذي يستدعي الشيطان ويجلب الشيطان، الشياطين مصفدة ومغلقة، وهذا يذهب، هو الذي يفتح للشيطان هذا الباب. فعلى الشاب الممارس لمثل هذا الأمر أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن هذا من الاعتداء. فالله جل وعلا يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وعليه أن يحسم ويسد الذرائع المفضية إلى الوقوع في هذا الأمر. أكيد هو ما أقدم عليه إلا لأنه سلك طرق محرمة من النظر أو السماع أو الكلام أو الوجود في مكان فجر عند هذه الغريزة، ويعني جعل في مثل هذه الحالة، عليه أن يتقي الله. لكن من حيث صوم النهار لا يقضي، لأن الأمر وقع في الليل، لكن هذا وقع في محرم وأيضا انتهك حرمة هذا الشهر. أم معاذ من الجزائر تقول والدها عندها السكري، عنده آلام في الركبة وفي يعني ما يستطيع الركوع ولا السجود، تقول حريص على الصلاة في بيت الله عز وجل، يصلي على كرسي، قام إمام المسجد وانتقده أمام الملأ وقال له صلاتك باطلة. تسأل تقول هل صلاة الوالد باطلة؟ وذكرت بأن الوالد يستطيع القيام لكن الركوع والسجود لا يستطيع. أختي أم معاذ بارك الله فيك، أولا قبل ما أجيبك على سؤالك أرجو أن توصلي هذه الرسالة أو يوصل الوالد هذه الرسالة لإمام المسجد، هذا الرجل الطيب الذي من الله عز وجل عليه بهذه الرتبة السنية وبهذه المكانة الطيبة، حيث أن الله تعالى شرفه بأن يؤم الناس ويصلون الناس خلفه، فعليه أن لا يكون فظا غليظا، وأن لا يكون جبارا، وأن لا يكون عنيفا قاسيا. فالله جل وعلا امتدح محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وأيضا يقول الله جل وعلا لموسى وهارون وقد بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإمام المسجد إمام، يسمى إمام يعني مقدم، فيجب عليه أن يحترم هذه الإمامة وأن يعطيها قدرها، وأن يتعامل مع الناس بلطف وبرفق وبلين، وأن تسعه أن يسع هؤلاء الناس لطف هذا الإمام ورحمة هذا الإمام، لا أن يقوم فينصح وينتقد بشكل علني. هذه نصيحة لا خير فيها، هذه نصيحة لا خير فيها. ولذلك الإنسان إذا رأى من شخص أمر يعني يأخذ بيده ويذكره وينصحه أو يستفهم، قد يكون هذا الإمام ما استفهم من والدك لماذا يصلي على الكرسي، قد هو يراه يمشي، ليس كل من يمشي لا يستطيع الركوع والسجود، ليس كل من يمشي على قدميه يستطيع الركوع والسجود، ليس كل من يمشي على قدميه يستطيع أن يمارس كثير من الأشياء، يستطيع يمشي وكذا لكن ما يستطيع الركوع، ما يستطيع السجود، ما يستطيع أن يمارس عمل معين من الأعمال الدنيوية أو غيرها. ولذلك على هذا الإمام أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يعتذر لوالدك، فالاعتذار من شيمة الرجال، والاعتذار دلالة على أن الإنسان يستطيع أنه يسيطر على نفسه. ولذلك يقول الشافعي رحمة الله عليه: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ولو قلبنا المسألة وقام والدك أمام الناس ونصح هذا الإمام وانتقده، والله ما قبل ذلك، ما يقبل هذا، وربما قال: ليش ما نصحتني فيما بيني وبينك، فلماذا رضيتها لنفسك ولم ترضها من الآخرين؟ ولذلك هذه نصيحة لكل إمام أن يتق الله في جماعة المسجد، وأن يكون لطيفا معهم، يكون رقيق القلب، أن يرحم جماعة المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد بعث رجلين أو بعث رجلا وجعله إماما، قال: واقتدي بأضعفهم. إلى هذه الدرجة؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الإطالة في الصلاة، ومرة أسرع واعتذر لأصحابه لأنه سمع صراخ الطفل، بكاء الطفل، قال: رحمة بأمه. هذه الرحمة التي يجب أن نتخلق بها مع جماعة المسجد ومع جميع الناس. أما أن يقوم ويجهر وينتقد ويقول ويحكم عليه صلاة باطلة، أين الدليل على أن صلاة باطلة؟ لماذا لم تستفسر منه؟ ولماذا لم تسأل والد أم معاذ عن الحالة الصحية التي يعاني منها؟ فلذلك هذه نصيحة لهذا الإمام خاصة، ولكل إمام أن يتقوا الله في جماعة مسجده، وأن يتركوا هذا الأسلوب الفج الغليظ الصلف من الانتقاد وتوجيه أصابع الاتهام والنقد اللاذع إلى أحد جماعة المسجد. هذا ينفر الناس، هذا يبغض الناس في الإمام وفي الصلاة خلفه، يبحثون عن مساجد ربما تكون بعيدة. ولذلك الإمام يجب عليه أن يكون لطيف رفيق لين، يتفقد جماعة مسجده الذي غاب منهم يزوره ويسأل عنه، الذي وجده يصلي جالسا لا يقول له: صلاتك باطلة، يقول له: سلامات، شفناك تصلي جالس، عسى خير، عسى إن شاء الله الأمور طيبة، الكلام الطيب. فأسأل الله تعالى أن يفتح على قلوب هؤلاء الإخوة الفضلاء من طلاب العلم، وأن يتركوا هذه الفظاظة والغلظة والصلف، هذا لا خير فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه زينه وجمله ورفعه، وما كان وما نزع من شيء إلا شانه، أصبح شين. إذا انتزع الرفق من الإنسان لا خير فيه، تنتزع حتى البركة. بالنسبة للجواب على سؤالك بالنسبة للوالد، إذا كان الوالد لا يستطيع الركوع ولا السجود، عنده مشاكل صحية، عنده دليل من النبي عليه الصلاة والسلام. عمران بن حصين كان عنده بواسير، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله في عندي بواسير ما أستطيع أصلي واقفا، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك الذي لا يستطيع القيام يصلي جالس، الذي لا يستطيع الجلوس يصلي مستلقي على ظهره أو على جنبه. فالوالد بارك الله فيه ورضي الله عنه يحرص على أن لا يستفزه مثل هذا الإمام ويترك صلاة الجماعة، هو على خير وكتب الله أجره، وصلى الله تعالى أن يجعله من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، فقولي له يستمر ويصلي على الكرسي، ولا يجوز لهذا الإمام أو غير هذا الإمام أن ينتقده، صلي على الكرسي. الآن الوالد قائم، السؤال هل يستطيع الركوع؟ إذا قلت لي نعم يركع وهو قائم، لأن الركوع أقرب إلى القيام. إذا قلت لي لا ما يستطيع للركوع ولا السجود، بعدما يقول الإمام الله أكبر للركوع يجلس على الكرسي ويومئ برأسه يقول الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمد خلف الإمام، وإذا سجد الإمام أومأ بشكل أخفض من هذا برأسه وليس ببدنه، ولا يصنع كما يصنع بعض الكبار من البركة الخير اللي يخطئون أحيانا يفهمون غلط، يعمل هكذا يضع يده هكذا في الهواء، لا هذا غلط، ما في داعي تكلف عمرك. الحمد لله دين الله يسر، وربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما عندنا دليل أن تضع يدك في الهواء أو تضع شيء تضع تسجد عليه مثلا مثل بعض الكراسي الموجودة، هذا غلط، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الله أكبر صلي صلاة ويستمر على صلاة، صلى الله تعالى أن يبارك فيه. أم معاذ من الجزائر تسأل عن حقنة إبرة الأنسولين، تقول هل تفطر الصائم؟ الجواب لا، بالنسبة لإبرة الأنسولين للصائم يجوز أن يستعملها الصائم ولا تفطره، ولله الحمد والمن. أم معاذ من الجزائر تقول ما حكم الشخص الذي لديه مال يريد إخراج زكاته لكن لا يخرج من المال المخبأ وإنما من مال آخر؟ يجوز يا أخت الفاضل، يعني إنسان الآن وجبت عليه الزكاة، ليس شرطا أن يخرج من عين المال الموجود في الصندوق أو الموجود في الحساب البنكي أو الموجود في أي مكان، وإنما يخرج مما يملك. لو فتح المحفظة اللي في جيبه وجد مبلغ يكفي الزكاة كاملة أو جزء من الزكاة يجوز أن يعطيها. ذاك الآن بعض الناس الآن عنده زكاة، زين عنده زكاة، وفي السوق مثلا أو مر جمعية وشاف مثلا الجمعية فاتحة لدفع الزكوات، عنده مبلغ في جيبه ما يدفع، يظن بأن لازم يطلع من اللي في الصندوق ولا اللي موجود في حسابه البنكي، لا اللي بجيبك ادفع، ادفع لفقير لمسكين للجمعية، بارك الله في الجميع. ياسر من السعودية يقول أخذت قرض من البنك بغرض البناء، بقي 100,000 ضاربت فيها في الأسهم، هل علي زكاة؟ يقول المبلغ يعني أقساطه 6 سنوات ما سددت إلا سنة. ياسر بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأنك استثمرت 100,000 هذه في الأسهم وجعلتها مضاربة، يجب عليك أن تزكيها بعد تمام الحول، و100,000 بلغت النصاب وزيادة، ولذلك بعد نهاية كل سنة تحسب الموجود عندك سواء زاد المبلغ أو قل، يجب عليك أن تخرج هذه الزكاة، تقسم المبلغ الموجود بأرباحه ولو دخلت عليك في نفس اليوم، يعني أفترض الجمعة القادمة مثلا عندك الحول يوم الخميس أو يوم الجمعة الصباح دخل عليك ربح من هذه الأسهم، هذه تضمها إلى أصلها، هذا الربح النماء هذا تبع الأصل، فتزكي تحسب الجميع وتخرج زكاة، تقسم المبلغ على 40 تظهر الزكاة. ماطر، ها تفضل يا خاطر.
سؤال الأول، زوجتي يعني بشهر رمضان اللي فات مطلوبة دين يعني.
نعم.
وسددت الدين بس ما كل الدين سددته، يعني بقى عليها دين مال رمضان اللي فات، وجاء هذا رمضان، هل يجوز بعد رمضان تسدد الدين؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. والسؤال الثاني، جماعة أتتها الحيض، يعني صارت عليها حيض وهي صائمة وما تعلم بأنه يعني أتاها الحيض إلا بعد الفطور، هل صيامها كان مقبول أم لا؟
إن شاء الله.
وأيضا سؤال الثالث، زوجتي تصلي العصر.
وينك يا خاطر؟ طيب حاول يا خاطر مرة ثانية. أم أنس.
نعم.
تفضل يا أم أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أمي توفية يا شيخ، هل يجوز زيارة قبرها وقراءة الفاتحة لها والدعاء عند قبرها أم زيارة للرجال فقط، مع العلم أن واحد من إخوتي يكثر زيارة قبرها ويكثر المكوث عند قبرها والدعاء لها، هل هذا جائز؟ وهل تحس بنا وتفرح لزيارتنا لها؟ وهل عندما نكثر الدعاء لها يغفر لنا ربي تقصيرنا معها؟ أحيانا كنا نرفع أصواتنا عليها، وأحيانا لم نستطع.
تفضل يا أم أنس، ما تستطيعون تساعدونها يعني في البيت وكذا؟
أو يعني ما نستطيعهاش يعني.
أي نعم، واضح. أبشر يا أم أنس، عندك سؤال ثاني؟
أيوة يا شيخ.
أها.
البعض يقول عندما نكسر قول اللهم اغفر لها وارحمها تأخذ أجر مثل ما نأخذ أجر الاستغفار، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، هل اللي بالقبور يتداورون وهل يجوز قراءة القرآن في بيت الميت؟
إن شاء الله. طيب أرجع عندي الأخ. طيب أم ياسر، طب عفوا ياسر خلصنا منها. أم عبد الله من السعودية تقول، هل يجوز أني أخذ عمرة لي ولوالدي المتوفين وأيضا لصديقيهما؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت قد أسقطت فريضة العمرة، لأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة في الراجح من قول أهل العلم، فيجوز لك أن تعتمري عن المتوفين ويعني ترجين ثواب العمرة لهم مثل والديك، ولا بأس حتى لو كان أصدقاء الوالد أو صديقات الوالدة ممكن تشركينهم في أجر العمرة. فإذا ذهبت عمرة ونويت بأن تكون للوالدين ولأصدقاء الوالد يجوز هذا ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تسأل عن الاعتكاف، تقول يعني هل الاعتكاف خاص بالعشر الأخير أم أنه يجوز الاعتكاف في غير العشر الأخير؟ وإذا دخلت لأصلي التراويح ممكن أنوي هذه الفترة أنني أعتكف؟ أختي الفاضلة أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للاعتكاف السنة أن يكون في العشر الأخير، لكن هذا لا يمنع أن يعتكف الإنسان في رمضان كله. فلو رجل أو امرأة مثلا أراد أن يعتكف في رمضان لا بأس، ما دام أن هناك نية الاعتكاف بالشروط الشرعية المذكورة في كتب الفقه، ولذلك ليس شرطا أن يكون في العشر الأخير. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة من السنوات ما اعتكف العشر الأخير، فاعتكف العشرين الأخر صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، فنحن نختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث بقاء السنية. أما النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا حتى لو كان سنة أثبته صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يجوز لك يا أخت الفاضلة أن تعتكفي في غير العشر الأواخر من رمضان. بالنسبة لمسألة الأقل مدة للاعتكاف، هذه مسألة خلافية. اللي يظهر لي والله أعلم أن أقل مدة يوم وليلة يصدق عليه أنه اعتكف، أما اللي يذهب صلاة التراويح وينوي البقاء يقال لبث في المسجد، هذا لبث في المسجد، هذا لبث. بعض العلماء يقول لا هذا اعتكاف ولو ساعة أو ساعتين. اللي يظهر لي والله أعلم بأن هذا لا يسمى اعتكاف، وإنما أقل الاعتكاف يوم وليل. أم عبد الله تقول يعني الإمام في الدعاء لما يقول نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، تقول يعني ماذا نقول نحن؟ نقول آمين أو نقول اللهم اغفر لنا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، لا تقولين آمين، لأن الدعاء، لأن الإمام يقول نستغفرك الله، يعني يا رب إنا نستغفرك، فأنت تقولين آمين، تقولين آمين، لأن المأموم المشروع في حقه حينما يسمع دعاء الإمام، دعاء الطلب والسؤال، أن يقول آمين، يقول آمين. بارك الله فيك أم عبد الله. تقول يعني أنا لما أكون خلف الإمام ويمر بآية تسبيح أو عذاب أو رحمة، هل يعني لما أنزه الله وأستعيذ بالله من عذابه أسأل الله الجنة أحرك لساني يعني أتكلم؟ الجواب نعم، في السنة فقط، في صلاة التراويح، في قيام الليل، سواء لوحدك أو مع الإمام، لو قمت أنت الليل ومريت بآية تسبيح ونزهت الله تقول سبحان الله، لما مريت بآية عذاب تقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من غضب الله، مريت بآية رحمة تسألين الله من فضله مثلا، تجهرين. هذا في السنة، في السنة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل فإذا مر بآية تسبيح نزه، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، فيجهر بهذا صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع نفسه. بارك الله فيك أم عبد الله. تقول الإمام يقرأ وأحيانا أحفظ السورة اللي يقرأها، هل يلزمني الإنصات أم أنني أقرأ وردد وراء السورة اللي أحفظها؟ لا، يلزمك الإنصات، لأن الله جل وعلا قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إلا الفاتحة، كما جاء في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، ولذلك تستمعين إلى قراءة الإمام. خاطر من العراق يقول زوجته عليها دين أيام من رمضان الماضي، وجاء رمضان صامت بعض الأيام وبقي بعض الأيام، يقول ممكن تكمل بعد رمضان؟ نعم يا أخوي خاطر بارك الله فيك، يجب عليها قبل ما تصوم ستة شوال تصوم القضاء اللي عليها، لأن الله يطالبها بالقضاء ويسألها عن القضاء، ما يسألها عن ستة من شوال. وإذا كانت زوجتك فرطت بالقضاء وتساهلت وتكاسلت، تطعم مسكين عن كل يوم من هذه الأيام اللي تقضيها. أما إذا كانت لا غير مفرطة، حصل لها ظروف، انشغلت، حملت، وضعت، مرضت، كذا، ما عليها إلا القضاء. بارك الله فيك. خاطر يقول حرمة جاءها الحيض وما عرفت ذلك إلا بعد غروب الشمس بعد الفطور، ماذا عليه؟ يا خاطر بارك الله فيك، إذا هي اكتشفت أن الدورة نزلت عليها بعد الإفطار صومها صحيح ولله الحمد والمن، لأن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، والسبب واضح غروب الشمس فرأت الدورة. أما إذا لا، هي شعرت بالدورة قبل الأذان، قبل أذان المغرب، ومن العصر عندها أوجاع، ومن العصر عندها يعني أشياء من القبيل، لا تقضي هذا اليوم. بارك الله فيك. خلاص أم أنا سامحيني من اليمن، إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتك، لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.